الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ بعض المسائل أيضا، ما زلنا في باب الصور. من هذه المسائل: ما الأدلة على تحريم الصور؟ ما الأدلة على تحريم الصور؟ الجواب: أدلة كثيرة من الأحاديث التي ذكرت في الباب، وأدلة كثيرة، وقد ألف العلماء كتبا ورسائل حول هذا الأمر. ومن هؤلاء المعاصرين الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، والأدلة على تحريم جميع الصور سواء كانت هذه الصور منحوتة نحتا أو مكتوبة كتابة أو بهذه الآلات الحديثية، عموم الأدلة، ولا نستطيع أن نخرج عن العموم إلا بدليل يخص ذلك. ومن الأدلة أيضا على أن جميع الصور تدخل في النهي لجامع العلة، فالعلة موجودة في النحت أو في المرسوم باليد أو في هذه الآلات الحديثية، العلة موجودة. وقد مرت معكم من العلل أنها أنها ذريعة للشرك، الصور ذريعة للشرك. وقد مر معكم أن في قوم نوح أول ما كان شركهم في هذا الباب حين نحتوا صورا لأولئك الصالحين. ومن هذه العلل أيضا أنها تشبه بالمشركين، ومن هذه العلل أنها مضاهاة لخلق الله. ثلاث علل: أنها مضاهاة لخلق الله، تشبه بالمشركين، وأيضا ذريعة للشرك. فهل يستطيع أحد أن يخرج الصور الفوتوغرافية بهذه الآلات الحديثية فيقول ليست العلة موجودة؟ وعندنا قاعدة فقهية على أن الحكم يدور مع علتي حيث دارت، فما دامت العلة موجودة فيتبع الحكم مباشرة في ذلك. بل إن هذه الآلات الحديثية أشد مضاهاة من غيرها، فهل الذي ينحت صورة أو الذي يرسم صورة بيده كالذي يلتقط الصورة مباشرة بنفس الوقت بهذه الآلات؟ تلك أشد من الآلات الحديثية، نفس الصورة تماما. من الفوائد التي تذكر أنه لم يأتي دليل قط لا في الكتاب ولا في السنة إباحة الصور البتة، لا للمصلحة ولا لغيرها، لم يأتي دليل قط لا في الكتاب ولا في السنة على إباحة الصور، لا للضرورة ولا لغير الضرورة. فلم يستثني الشرع شيئا، إنما في قوله ما اضطريتم إليه فقالوا هذه كما الجوازات والبطاقة والمعاملات الذي يحتاج إلى صورة لا بد منها، هذا صرت أنت مضطر لي. أما أن الشرع أباح شيئا فلا. من الشبه التي سنذكرها بإذن الله عز وجل الذي يستدلون بجواز الصور أو يرددون دائما أن الصور جواز جائزة، ما دليلكم من الشبه؟ قالوا أباحا كثير من العلماء. معنا حارس خارجي أو لا؟ طيب إذا قلت له الصور لا يجوز، قال يا أخي أباحا كثير من العلماء، فترد عليهم على هذه الشبهة أن الحجة بالدليل، الحجة بالدليل. العالم ما هو آية ولا حديث، هو بشر. قال الإمام مالك كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجة بالدليل، ليس الحجة بهؤلاء أنك تستدل أن العالم الفلاني قد أفتى بذلك. والواجب أثناء النزاع الرجوع إلى الدليل، الواجب أثناء النزاع الرجوع إلى الدليل. أنك ترى كثيرا من الناس الآن يقول مثلا من الشبهة الموجودة عندهم، يقولون الذين حرموا الصور نرى صورهم موجودة في التلفاز، وهذه سيأتي رد هذه الشبهة. نعم لكم دينكم ولدي. طيب هذه الشبهة التي نريد أن نفندها بإذن الله عز وجل في قولهم الذين حرموا الصور نرى صورهم في التلفاز، كيف الرد على هذه الشبهة؟ أولا كما سمعت أن الواجب اتباع الدليل، فالرجال يعرفون بالحق لا الحق يعرف بالرجال. الواجب أثناء النزاع في مثل هذه المسائل أو في غيرها الرجوع إلى الدليل، وإلا هذا سيأخذ بقول عالم وهذا سيأخذ بقول عالم وهذا سيأخذ بقول عالم وهذا سيأخذ بقول عالم وتفرقنا. فلو أن مثلا في مسألة ما رجل أخذ بقول الشافعي والآخر أخذ بقول أحمد والآخر أخذ بقول أبي حنيفة وذاك أخذ بقول مالك، تفرق الدين. لكن نأخذ من أقوال العلماء الذي استدل عنده دليل على ذلك. لذلك المذهبية بدعة التي يكون فيها التعصب، فلو كل إنسان أخذ بالمذهب الشافعي وذاك بالحنبلي وذاك بكذا وذاك بكذا وذاك بكذا تفرق الدين. لكن نأخذ مما صح، انظر ماذا استدل الشافعي أو غيره من الأدلة ونأخذ بقوله إذا وافق الدليل. وكلام الأئمة كثير، كان الإمام الشافعي يقول رضوا قولي على الدليل، إذا رأيتم قولي خالف حديث رسول الله فخذوا بحديث رسول الله وارموا بقولي خلف الحائط. من الرد على هذه الشبهة قال أهل العلم ربما تكون هذه الصورة أخذت من غير علمه، بغير علمه. الآن مثل فوزان يفتي بتحريم الصور، ويأتي آت ويقول ها نحن رأينا صور الفوزان تظهر، هذه شبهة. الشيخ ابن عثيمين حرم الصور ويقول بعضهم رأينا صورته، وآخر يقول ابن باز حرم الصور ورأينا صورته، فكيف هذا؟ فالرد على هذا كما سمعت قالوا ربما أخذت هذه الصورة من غير علمه. ومما يدل على ذلك أن ابن باز حين التقطت له الصورة كأنه في بعض الجرائد وفي المجلات فقال لن أجعله في حل أبدا، مما يدل على أن الشيخ ابن باز ما يعلم أنه التقطت له الصورة إلا بعد أن أخبر بذلك. ومما يدل على ذلك بعض أحيان قد شاهدنا من بعض العلماء في الحرم فتراه يلقي الدرس وربما ترى بعض المرافقين أو بعض الطلاب يقف خلفه، فما إن واحد يصور يقول كف لا تصور اجلس اجلس، هذا ينكر هذا، فربما التقطت لهم صور وهم على غير علم. من رد هذه الشبهة أيضا أنه ربما قد يلقي الدرس أو المحاضرة في أماكن قد أعدت فيها الكاميرات، مثال الحرم فيها كاميرات، فلا يستطيع مثلا الشيخ الفوزان وغيره يقول أطفئ الكاميرات في الحرم مثلا نظر الحكام، هناك يرون أن هذه من المصلحة وأمنيات وغير ذلك وغير ذلك. فهنا قدموا جانب مصالح ومفاسد، يقولوا إن لم نقم نحن بتدريس هؤلاء سيتصدر غيرنا، وربما بث الشر في هذا البلد وفي غيره، فيقولون تعارض مصلحة ومفسدة في هذا الباب، مع أنهم لا يرضون بهذا، يعني كملزم ومجبر على أنه يلقي الدرس ولا يستطيع إطفاء تلك الكاميرا. فهو غلب جانب المصلحة إذا تعارضت مصلحة ومفسدة. مر معلوم لديكم، مرت هذه القاعدة معكم. فهنا ارتكبوا المفسدة هذه مع لسبب حصول المصلحة الراجحة في ذلك، مع عدم رضاهم بذلك، فتراه ربما يلقي الدرس وهو غير راضي بذلك. مثال ذلك أبين لهذا أعظم. هل أنت بإمكانك تترك العمرة من أجل الصور أو الحج؟ قد تدخل أنت تحج وفي الحرم تطوف، وإذا بالصور من كل جانب، ربما بعضهم قد شوهد صورته في التلفاز، أنت ما أنت راضي بهذا أصلا، ما ترد، هذه مفسدة موجودة، لكن هناك مصلحة راجحة في ذلك، وهكذا في غيره من المسائل. فهذه تفند هذه الشبهة تماما، أن فلانا أفتى بالصور وهي صورة تظهر، وربما التقطت له الصورة بغير علمه، وربما ألقى الدرس أو المحاضرة في مكان وهو قد أعدت فيه الكاميرات وغير ذلك، ما يذهب إلى موجودة. الآن مثلا لو نقول دخل الشيخ الفوزان إلى الملوك عندهم مجلس كاميرات، صعب أن يقول أطفئها، وعندك أمام دولة أمام ملوك أمام رؤساء ما يستطيع في ذلك الوقت. ربما التقطت لك صور أو الأماكن معدة في كل جانب، بل صارت الآن أسأل الله السلام الكاميرات حتى في القلم، وربما القلم فيه كاميرا وأنت لا تعرف، بل في النظارة الآن، بل في مزارر الثياب كاميرا، ما تعرف إلا قد التقطت لك صورة صغيرة ربما أصغر من الضفر، وإذا بها كاميرا مسجلة، يعني تصور تماما. نعم، هذه سيأتي الشبهة، سنفندها إن شاء الله. هذه كثير مما سيأتي معظم من يستدل بقول الشيخ ابن عثيمين أنه أباح الصور، غير صحيح، وسيأتي من قول نقول إن شاء الله من فتاوى على أن هذا القول ما يقول به أبدا. هو في مسألة واحدة وقد نزع فيها، في مسألة يعني ظهور العلماء مثلا على في باب الجانب الدعوي. فنقول لكم مثلا، سيأتي هذه تفنيد الشبهة إن شاء الله، هل المراد الصوت أم الصورة من هذا الجانب الدعوي؟ يقول غلبوا هذه فقط في باب النشر الدعوة، هل المراد الصورة أم المراد الصوت؟ من يجيب؟ كلكم ستقول الصوت، إيش يريد بالصورة؟ أنا المراد الصوت، إذا كان يقول في مسألة هذه إنما فقط هذا من باب نشر الدين الدعوة، نقول المراد هو الصوت، ليس المراد الصورة. ما المراد من الصورة في ذلك؟ وهذا سيأتي إن شاء الله الرد على هذا. فلو لم يكفي إلا بهذا الرد أن المراد هو الصوت لنشر الدعوة، نشر الدين، ليس المراد الصورة بذلك. وكم نشر الدين من عهد رسول الله إلى أن ظهرت هذه الآلات، ما علمت هذه الآلات أنه ما نشر الدين إلا عبر هذه الوسائل، وبلغ الدين أصقاع الأرض يمينا وشمالا جنوبا وشرقا وغربا بدون آلات. وسيأتي إن شاء الله من تفنيد هذه الشبه تفاني يعني مسائل كثيرة في ذلك إن شاء الله. طيب، قد يقول قائل أنا أقتني هذه الصورة، ما صورت إنما أقتنيها، مر معكم هذا؟ يقول إمام الحافظ رحمه الله المستعمل لها من باب أولى، مفهوم الآن أنا ما صورت إلا أن عنده صورة محتفظة، فيقول إمام الحافظ المستعمل لها أولى من ذلك الذي التقط صورة ربما ومشى بذلك. فيقول حافظ المستعمل لها أولى من الذي فقط التقط الصورة بذلك، لأنه ما زال يستعملها في هذه الصورة. طيب، رد مرة معكم في الصور الفوتوغرافية، مرة معكم الشبه ورد تفنيد هذه، يقال إنما يحابس الظل وغير ذلك، مما يدل على دخول الصور الفوتوغرافية أيضا هذه بالآلات الحديثية تحت عموم الأدلة. أولا أنها تسمى صورة، هذا حتى عندهم الآن، إذا ظهر فلان في التلفاز أو في غير ذلك يقولون صورة فلان ظهرت، ما في غيرها، فهي تدخل تحت عموم الأدلة. من أين خرجتم ما تقول فلان الآن سيخرج من التلفاز، هي صورته. فهي تسمى صورة في الشرع وفي اللغة وفي العرف، سمى صورة، صورة فلان، ظهر صورة فلان شرعا وعرفا ولغويا أنها تسمى صورة. من أيضا من الأدلة على ذلك أنها أشد من الصور التي تنحت أو ترسم رسما، لأن تلتقط الصورة نفسها تماما، تلتقط الصورة نفسها تماما، فهي أشد من المنحوتة نحتا. قد يقصر في شيء، ربما في هذه الصور الفوتوغرافية الآن في الآلات الحديثية يعني أدنى شيء في وجهك يلتقط مباشرة واضح بخلاف غيرها. ومن الأدلة دخولها تحت عموم الأدلة في حرمة الصور أنها تدخل تحت عموم الأدلة. اسمعوا ماذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، قال: الصورة الفوتوغرافية والصورة في المرآة يفترقان في أمرين. أولا الاستقرار والبقاء، لأن مر معكم هذه الشبهة قد مرت أن بعضهم يقول إنما هي كالصورة في المرآة، وهذا قد مر معكم في الدروس المتقدمة، إنما هذه زيادة فائدة. فيقول تخالف الصورة الفوتوغرافية كالصورة التي في المرآة تظهر صورة الإنسان الاستقرار والبقاء، فالصورة في المرآة ما تستقر، أما تلك باقية مخزونة في الجوال. قال: والفرق الثاني في ذلك حصول الصورة عن عمل ومعالجة، وهذه قد مرت أيضا. فهذه الذي يقول إنما هي مثل تلك حين تظهر على أمام المرآة، نقول تلك الصورة الفوتوغرافية لا تقوم إلا عبر زر ومعالجة من هذا المصور، ربما يؤقت هذه الكاميرا أو غير ذلك، كلها عمل ما تلتقط من نفسها إلا بعد برمجة. ثم قال رحمه الله: اسمعوا إلى هذا الكلام الجميل. قال: ولذلك لا يطلق على الذي يقابل المرأة أنه مصور، مصور لا لغة ولا عقلا ولا شرعا، بينما يطلق ذلك على المصور الصور الفوتوغرافية، والمسوي بينهما، مسوي بين ماذا؟ بين الصور الفوتوغرافية والمرآة، ظهور الإنسان في المرآة الذي ينظر صورته فيها. قال: والمسوي بينهما مسوي بين ما فرق الله بينه، والمانعون من التسوية الذي فرقوا قالوا لا الصور الفوتوغرافية غير النظر في المرآة، والمانعون منه من التسوية قد سووا بين ما سوى الله وفرقوا بين ما فرق الله وبينه، فكانوا بالصواب أسعد، وعن فتح أبواب المعاصي والفتن أنفر وأبعد. ومما يرد على ذلك إنما يقولون الصور المحرمة التي هي في اليد عبر النحت أو الرسم ذلك، يقول أهل العلم: أرأيت لو أن رجلا يصنع الخمر بيده، يصنع الخمر بيده، وآخر يصنع الخمر عبر الآلات الحديثية، هل تقول هذا حلال وهذا جائز، هذا حرام وهذا جائز؟ لا. ما السبب؟ العلة واحدة، العلة الإسكار في ذلك، وتلك العلة أنها سبب أو من أسباب يعني وسيلة إلى الشرك، المضاهاة، تشبه بالمشركين. فصعب أن يأتي إنسان يقول رجل صنع الخمر بيده هذا محرم، والذي صنعوا بهذه الآلات الحديثية نقول هذا جائز، هذا صعب تفرق بين هذا. تقول هو العلة واحدة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. بقية شبهات ما يستدلون بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول أن الشيخ ابن عثيمين أفتى بذلك. سنقرأ قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال رحمه الله، أول قبل ذلك نذكر الذي يستدل بذلك، نقرأ قوله في الفتاوى المجلد الثاني 54 و200، 54 و200 المجلد الثاني. قال: من نسب إلي أني لا أحرم من الصور إلا المجسم فقد كذب علي، الشيخ ابن عثيمين يقول. وقال: إني لم أبح اتخاذ الصور مما فيه روح إلا ما دعت الضرورة كالتابعية والرخصة وإثبات الحقائق، أما اتخاذ الصور للتعظيم أو للذكرى، الآن غالب الصور ماذا؟ للذكرى، أريد أن أتذكر صورتي وذاك يتذكر صورة أبي وذاك كذا وذاك كذا. قال وأما اتخاذ الصورة للتعظيم أو للذكرى فإني لا أبيح ذلك سواء كانت تمثالا أو رقما أو باليد أو بالآلة لعموم الأدلة لقوله صلى الله عليه وسلم منها لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وما زلت أفتي بذلك. هذا قول الشيخ ابن عثيمين. إنما قلنا الآن بعضهم يعني الشيخ ابن عثيمين في مسألة قال في الجانب الدعوي ما كان لمصلحة الدعوة وقد نوزع فيه وسيأتي الرد على هذه الشبهة في من يقول هذا باب الدعوة هذا تغليب جانب المصلحة في الباب الدعوي. نقول المراد في نشر الدعوة هو الصوت ليس المراد الصورة أنك تنظر إلى أنف الشيخ أو إلى وجه أو إلى عمامتي أنت تريد الصوت لو حضر 1000 أعمى في ذلك حصلت الفائدة ولو أن الذين حضروا ينظرون إلى أمامه ما ينظر إلى وجه الشيخ حصلت الفائدة كالذي ينظر إليه مع أنهم لا يستطيعون أن يخرجن هذه عن عموم الأدلة من التحريم لذلك. بقي الذي يستدلون بقوله كيف نرد على ذلك؟ أولا ما مر معنا في الكلام الأول أن الواجب عند التنازع الرجوع إلى الكتاب والسنة لقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الواجب أثناء النزاع الرجوع إلى الكتاب والسنة لقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ولقوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأدلة كثيرة. من هذه الأدلة على هذه الشبهة التي يستدلون بقول الشيخ ابن عثيمين أو بغيره لأن البعض ماذا يقول؟ يقول أنت أعلم من الشيخ ابن عثيمين؟ بإمكانك أن تقول وأنت أعلم من الشيخ ابن باز؟ من الشيخ الألباني؟ من الشيخ مقبل؟ لو كان مجرد مغالبة أنت أعلم من فلان تقول وأنت أعلم من ابن باز لا يبيعها مطلقا. وكذلك الإمام الألباني والشيخ مقبل رحمه الله فهل أنت أعلم من هؤلاء؟ إلا أن بعضهم يعجبه تتبع الرخص ما إن يسمع فتوى لعالم أخذ به كالإخوان وغيرهم في مسألة مثلا كشف المرأة للوجه كثيرا ما يدندنون بفتوى الإمام الألباني أنه قال جائز المرأة أن تكشف وجهها مع أنه بشروط جعلها أن الفتوى هذه مرجوحة غير صحيحة يعني لا نوافق على ذلك. ومع هذا لا يأخذون بقول بحرمة الخروج على ولاة الأمور إنما يأخذون الدين اختيارا فإن وجدوا فتوى من العالم مخارجة لما أهوائهم أخذوا بها وإن لم فردوها. قلنا من الردود أيضا كما ذكر أهل العلم أنه لا يجوز تقديم قول أحد على قول رسول الله كائنا من كان لا يجوز تقديم قول أحد على قول رسول الله. أبي الله عليك حين تقول قال النبي لعن الله مصور وأنت تقول قال عالم الفلاني جائز ما يدل على ذلك قول ابن عباس حين أتوا كان يرى التمتع في العمرة فأتوا إليه فقال يا ابن عباس أنت تفتي في التمتع في العمرة وإن أبا بكر وعمر يخالفان في ذلك ويقول لهم قال أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر أخشى أن تهلكوا جاء في بعض الألوان أخشى أن تمطر عليكم حجارة بعضهم ينتقد ذلك عاب عليهم مع أنهم يستدلون بقول أبي بكر وعمر من أبو بكر وعمر أفضل الخليقة بعد الأنبياء والمرسلين وعاب عليهم عبد الله بن عباس حين يستدلون بقول أبي بكر وبقول عمر ويتركون قول رسول الله قل قال أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر أخشى أن تهلكوا. جاء في بعضها قال أخشى أن تمطر عليكم حجارة من السماء وبعض ينتقد هذا اللفظ الأخير. سبحان الله الآن حين تقول قال رسول الله قال العالم الفلاني قل يا أخي هو بشر لو سألت هذا القائل تقول له هل العلماء يجتهدون ويخطئون ويصيبون لقال نعم فإذا هذا اجتهد بشر غاية علمه ونهاية علمه وصل إلى هذا رأى أن هذه مصلحة وهو إلى غير ذلك فلا يقر في هذا. وما أوتي الناس إلا من هذا الباب حين صاروا ينظرون إلى رخص العلماء أو إلى زلات العلماء ويتتبعون الرخص في ذلك فلو أن الناس تقيدوا بالدليل ينظر ماذا قال العالم الفلاني، ما هو الدليل على ذلك، كان خير وأسعد. ولذلك ماذا قال الشافعي؟ أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يتركها لقول أحد من الناس كائنا من كان. الإمام الشافعي أجمع الناس على أنه لا يجوز لأحد استبانت، أو أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتركها لقول أحد من الناس كائنا من كان، بالإجماع ذلك لا يجوز أبدا. استبانت لك السنة فلا يجوز لك أن تتركها لقول فلان أو فلان. لذلك ماذا قال الإمام أحمد؟ عجبت لأقوام يتركون الإسناد وصحته ويذهبون إلى قول سفيان. من سفيان؟ سبحان الله، عجبت لأقوام يتركون الإسناد وصحته ويذهبون إلى قول سفيان، يعني يتركون الدليل بذلك ويذهبون إلى قول فلان أو فلان. أنه لأئمة أجلاء، من ربما لو جمعت أئمة علماء العصر في يومنا ماذا عساهم يكون بجوار سفيان وفي غيره والشافعي وأحمد ويقولون بهذا القول. سيأتي بقية الشبه إن شاء الله، إن شاء الله تعالى.